السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقات جديدة ومتجددة من برنامج استوديو صفا. في البداية بس بعتذر لحضراتكم عن دور التعب، ويعني واضح في الصوت، لكن رسالتنا بتتطلب مننا ان احنا نكون موجودين مع حضراتكم على اي حال، لكن طبعا اكيد انتوا بتعذرونا لو احنا في هذه الظروف، يعني ظروف التعب اللي احنا كنا فيها. انا كنت واخد دور تعب في صوتي، يعني اطلب منكم ايضا الدعاء لي بالشفاء العاجل في صوتي. مشاهدينا الكرام، يعني في هذه الحلقه كما عودنا حضراتكم في كل اسبوع، لكن قبل ان ابدا هذه الحلقه اطلب منكم الدعاء للزميل الراحل الاعلامي محمد صابر بالرحمه والمغفره. احنا لسه يمكن كنا جايين من عزا الاستاذ محمد صابر رحمه الله رحمه واسعه، جايين من العزا من شويه، كانت اسره استاذ محمد صابر رحمه الله عملوا عزا هنا في القاهره. للي ما قدرش يحضر العزا في المحافظه، لانها المحافظه محافظه بني سويف بعيده عن القاهره، فاللي ما قدرش ان هو يكون متواجد في العزا في المحافظه بني سويف كانوا عاملين النهارده، اقاموا عزا النهارده داخل القاهره، ولسه جايين من العزا. وبنكرر دايما لحضراتكم، ودايما احنا يعني من ساعه وفاه الاستاذ محمد صابر رحمه الله حتى الان اسبوع مر اهوت، ولكن لم يغيب عن عقلنا وقلبنا وبالنا لحظه واحده. دائما يوميا، بل مش يوميا، كل ساعه نتذكر الاستاذ محمد صابر وندعو له بالرحمه والمغفره. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل قبره روضه من رياض الجنه، وان يرحمه رحمه واسعه، وان يسكنه فسيح جناته. خلوني في البدايه مشاهدينا الكرام ارحب بضيفي فضيله الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. الشيخ خالد حياك الله.
الله يحييك يا اخي حسام، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لاخينا محمد صابر وليرحمه ويدخله فسيح جناته.
الله،
وان
مالك.
كان عندك تعب الحلق فنحن نشاركك ايضا فيه بكلامنا سواء، نسال الله ان يوفقنا واياك.
اللهم امين يا رب، شفاك الله وعافاك يا شيخنا يا رب.
امين وياك، سلمك الله يا حبيبي.
الله يحفظك يا شيخنا. في البدايه برضك يعني انا عايز حضرتك تكرر الدعاء للزميل الاستاذ محمد صابر رحمه الله رحمه واسعه. مر اسبوع على وفاه الاستاذ محمد صابر، وكما كان ملاحظا حتى من خلال دعوات الناس ومن خلال مشاعر الناس الطيبه على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد ان الاستاذ محمد صابر رحمه الله ترك اثرا طيبا يدعو الناس له من خلال هذا الاثر الطيب الذي تركه الاستاذ محمد صابر.
نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع درجاته في جنات النعيم، وان يجعله في رفقه النبي والصحابه الكرام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم وجميع المسلمين حتى نلقاه في جنات النعيم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل قبره روضه من رياض الجنه، وان يسكنه جنات النعيم، انه لذلك والقادر عليه، وان يثبت اهله وذويه، وان يلهمهم الصبر والسلوان.
اللهم امين يا رب. شيخنا خلينا كده نذكر الساده المشاهدين بما كنا تحدثنا عنه في الحلقه قبل الماضيه. كنا نتحدث عن قواعد في عداله الصحابه. لو نذكر الساده المشاهدين بما تحدثنا عنه.
تحدثت عن قواعد كثيره جدا، منها مثلا ان كل نصر حصل للمسلمين فان الشيعه ينسبونه الى علي بن ابي طالب والنبي فقط.
نعم.
وكل هزيمه حصلت للمسلمين ينسبها الشيعة إلى الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك مما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية أن كل فضيلة للصحابة يأتي الشيعة فيعمل لها تقييدات حتى يخرجوا منها الصحابة، وكل ذم في المنافقين وسعه الشيعة حتى يدخلوا فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما استحضره في الحلقة الماضية، ويمكن الإخوة أن يراجعوا الحلقة
احنا
الماضية.
كنا توقفنا بالتحديد في قواعد في إيمان الصحابة، وتوقفنا عند القاعدة 13 بالتحديد.
نعم، سنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في القاعدة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة 13 من القواعد في إيمان الصحابة رضوان الله عليهم، تقول هذه القاعدة: كل آية أو حديث يستدل به الشيعة على أن الصحابة حصل منهم الكفر والردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتغير تعامله معهم قبل الردة وبعدها، لزم كذب القول بردتهم. يعني الآن يأتينا الشيعي بدليل يقول هؤلاء الصحابة ارتدوا في حياة النبي، فنسأله الآن كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم بعد ردتهم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام اختلف تعامله معهم قبل الردة وبعد الردة، أم أنه يعني استوى تعامله معهم قبل الردة وبعد الردة؟ فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلف تعامله مع الصحابة، بل كان تعامله معهم قبل ما تدعون ردتهم وبعد ما تدعون ردتهم سواء، هذا يدل على كذب هذه الافتراء الذي زعمتم أنه مرتد. لأنه ليس معقولا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعامل المرتدين مثل معاملة المؤمنين. إذا يلزم اتهام النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعامل المؤمنين معاملة الكافرين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تغير تعامله معهم وعاملهم معاملة الكافرين، لزم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مخالف للنبي. نحن نسأل سؤال، الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما تدعون أنه أن الصحابة ارتدوا وأن النبي عاملهم معاملة المرتدين وهجرهم وطردهم وما إلى ذلك، طيب ماذا كان موقف علي بن أبي طالب بعد موت النبي؟ هل تعامل مع الصحابة رضي الله عليهم معاملة المرتدين الكافرين أم معاملة المؤمنين؟ فإذا كان تعامل معهم معاملة المرتدين يلزم أنه لا يجوز أن يصلي خلفهم ولا أن يجاهد معهم ولا أن يبايعهم ولا أن يتزوج منهم. لكن وجدنا أن علي بن أبي طالب زوجهم وكذلك بايعهم وكذلك صلى خلفهم، كل هذا يدل على أنه عاملهم معاملة المسلمين. ولهذا إذا قلنا للشيعة لماذا علي كان يتعامل مع الصحابة بهذه الطريقة، يقول لا هو تعامل معهم باعتبار الظاهر باعتبار أنه مسلمين. إذا ما دام أقررتم أن علي بن أبي طالب تعامل معهم معاملة المسلمين، هذا الدليل على أنهم لم يرتدوا، لأنهم لو كانوا ارتدوا ما تعامل معهم معاملة المسلمين ولم يزوجهم. نعم، إذا مضمون هذه القاعدة إذا حصل منهم الردة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي لم يغير تعامل معهم يلزم على أن هذه الردة
أن علي بن أبي طالب يغير تعامله معهم، يعني لم يتعامل معهم، لم يتزوج منهم، لا يصلي معهم.
نعم، لم يزوجهم، عفوا مش يتزوج منهم لأنه تزوج من رسول الله. لم يزوجهم. إن كان حصل عبارة فالمقصود لم يزوجهم. أما هو تزوج من رسول الله. الشاهد معنا إذا كان النبي غير تعامله يلزم علي أن يغير تعامله، إذا كان النبي لم يغير تعامله فهذا دليل على كذب هذه الافتراء. ولهذا لما نسأل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن تزوج عائشة إلى أن مات، هل سلوكه وتعامله مع عائشة أنه مر بمرحلتين، مرة كان يعتبرها زوجة ومرة عاملها معاملة الكافرة والمنافقة والمرتدة؟ هذا لم يحصل. هل عامل أبا بكر يوم من الأيام معاملة المؤمنين ويوم الثاني عمله معاملة الكافرين؟ لا يمكن، هذا ما هو حاصل أبدا، بل كان على نسق واحد في التعامل معهم في تقريبهم وفي تزويجهم، مثل ما أن زوج عثمان وتزوج من كذلك من أبي بكر الصديق، لم يحصل يوما من الأيام أنه عامله معاملة الكافرين على الإطلاق. إذن هذا يدل على أن هذه الروايات وهذه الافتراءات كلها كذب في كذب. إذن كل حديث يستدل به الشيعي نسأله عن الواقع العملي لرسول الله، لأن لا يمكن أن يكون هذا الحديث صحيح والنبي يخالفه، لا يمكن أن يكون هذا الدليل وجه الاستدلال به على مراد الشيعي صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطبقه. مثل أن جاء شيعي إلي وقال إلي عائشة فعلت في حياة النبي كذا وفعلت في حياة النبي كذا وفعلت في حياة النبي كذا، قلت طيب ما المطلوب مني أنا؟ ماذا تريد مني أنا؟ قال أريد منك أن تتبرأ منها. قلت له تريد مني أن أتبرأ منها؟ قال نعم. قلت هل تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها؟ قال لا، كان يعاملها معاملة المسلمة. قلت فلماذا أنت تريد مني أن أتبرأ منها؟ إذا كان سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام لم يتبرأ منها، لماذا أنت تريد مني أن أتبرأ منها؟ ولهذا الشيعة في كتبهم قالوا يجب البراءة من أربعة، من هم؟ أبو بكر وعمر وكذلك حفصة وعائشة، هؤلاء أربعة. إذن نسأل سؤال، نطبق هذه القضية على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان النبي يتبرأ من هؤلاء أم لا؟ إذا كان النبي لم يتبرأ من هؤلاء، كيف أوجبتم على الناس أن يتبرأوا من هؤلاء الأربعة والنبي نفسه لم يتبرأ منهم؟ نعم.
طيب شيخنا الحبيب، يعني في روايات الشيعة، هل علي بن أبي طالب تبرأ من عائشة؟ يعني في روايات واضحة عند الشيعة تقول أن علي بن أبي طالب تبرأ من عائشة؟
هم اخترعوا رواية على أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب أن يطلق عائشة إذا خرجت عليه، ولكن هذه الرواية هي مع كونها مكذوبة، علي بن أبي طالب لم يطلقها، لم يثبت في رواية صحيحة على أن علي بن أبي طالب طلقها وأرجعها إلى بيتها وأكرمها. إذن هنا الطريقة، إذا كان النبي، بل يصبح هنا مسألة مهمة جدا،
نعم،
إذا كانت مرتدة في حياة النبي ولم يطلقها رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه، فكيف يأمر علي بن أبي طالب أن يطلقها؟ يعني هل علي بن أبي طالب أغير على دين الله من رسول الله؟ هذا فيه اتهام للرسول. يعني طبعا، مثلا أنا زوجتي في حياتي تفعل، تكون منافقة وتفعل المعاصي وتسمم النبي نفسه، لأنه مرة من مرات واحد شيعي متصل علي فقلت له هل كانت عائشة في حياة النبي مؤمنة؟ قال نعم. قلت له متى انتفى الإيمان عنها؟ قال انتفى الإيمان عنها لما حاربت علي بن أبي طالب. قلت له إذن في حياة النبي كانت مؤمنة؟ قال نعم. قلت عندي سؤال آخر، قال تفضل. ما هو؟ قلت هل عائشة رضي الله عنها أنتم تتهمونها أنها قتلت رسول الله ووضعت له السم؟ قال نعم. قلت بالله عليك، تقتل رسول الله وتظل مؤمنة وتحارب علي فتكفر، بمعنى أن قتلها لرسول الله لا يخرجها عن الإيمان، ومحاربتها لعلي بن أبي طالب تخرجها عن الإيمان؟ هذا الدل على أن هؤلاء الناس يتناقضون تناقضا عجيبا في أحكامهم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
نعم. القاعدة الأخرى شيخنا، القاعدة التالية،
القاعدة الرابعة عشر، كل آية وحديث يستدل به الشيعة على ردة الصحابة ونفاقهم في زمن النبي يبطله استدلال الشيعة بحديث الحوض، لأن الشيعة يستدلون بحديث الحوض دائما على ردة الصحابة. كيف؟ يعني حديث الحوض مضمونه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم يحدث الصحابة فيقول لهم إنه يأتي يوم القيامة وإذا بأناس يطردون على الحوض فيقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن هذا الإحداث متى حصل؟ في عهد النبي ولا بعد النبي؟ بعد النبي. نص الحديث، نص حديث الحوض يقول لا تدري ما
أحدثوا بعدك.
إذن هذه الكلمة بعدك تدل على أن الإحداث هذا لم يكن في زمن النبي،
لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي.
تاريخ في حياة النبي وتاريخ بعد النبي. إذن لما يأتي الشيعي يستدل بحديث الحوض على ردة الصحابة، نسأل السؤال، حديث الحوض ينص على توقيت الردة متى هي؟ يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن حديث الحوض يدل على أن ردة الصحابة هؤلاء الذين تزعمون أنهم ارتدوا هي بعد النبي. إذن نترك حديث الحوض جانبا، نسأل الشيعة سؤال، هل الصحابة حصلت منهم ردة في حياة النبي؟ إذا قالوا نعم، إذن معناه أن هذا حديث الحوض يبطل كلامهم، لأن حديث الحوض يقول أن الردة لم تحصل في زمان النبي وإنما حصلت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تقول القاعدة، كل حديث وآية يستدل به الشيعة على ردة الصحابة في زمن النبي يبطله استدلالهم بحديث الحوض، لأن حديث الحوض حدد وقت وتاريخ ابتداء هذه الردة. إذا نسأل سؤال، هذه الردة التي حصلت في حديث الحوض متى هي؟
بعد وفاة النبي.
بعد وفاة النبي. سؤال مهم، هل أبو بكر وعمر وعثمان هم مرتدون يدخلون تحت حديث الحوض؟ سيأتي الشيعي بمجرد ما تسأل هذا السؤال يجيب سريعا وينطلق كصاروخ يقول نعم، حديث الحوض يشمل أبا بكر وعمر وعثمان. نسأله سؤال، ما كان حال هؤلاء الصحابة قبل حديث الحوض؟ معناه أنهم كانوا غير مرتدين. إذا نلزم الآن الإلزام أن إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان داخلون في حديث الحوض فحديث الحوض يحدد تاريخ بداية الردة وهو بعد موت النبي. إذن يلزم من ذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان في حياة النبي لم يكونوا مرتدين. إذن ننتهي من هذا المسألة، نسأل سؤال آخر مبدي على التفريع الأول، ما معنى الردة في حديث الحوض؟ لا يخلو الردة في حديث الحوض من أمرين اثنين.
نعم.
إما أن تكون الردة بمعنى الرجوع الجزئي عن الإيمان، بمعنى أنه يخرج عن الإيمان ويبقى مسلم، إذن يسموها الردة عن الإيمان، الشيعة يطلقون عليها الردة عن الإيمان، أو الردة عن الإسلام وهو الخروج عن الإسلام كليا. إذن ما معنى الردة في حديث الحوض؟ إذا قال الشيعة أن الردة في حديث الحوض هي الردة عن الإيمان وليست الردة عن الإسلام، فمفهومه على أن هؤلاء الصحابة لما ارتدوا بعد النبي أنهم كانوا مؤمنين، لأن لما تقول ارتدوا عن الإيمان ماذا كان حالهم قبل الردة عن الإيمان؟
كانوا مؤمنين،
كانوا مؤمنين، وإذا وجد الإيمان انتفى النفاق. إذن معناه إذا كانوا مرتدين ولا يستطيع الشيعة أن يقولوا هم مرتدين عن الإسلام، لماذا؟
لماذا؟
لما سبق، لأن تعامل علي بن أبي طالب معهم لم يكن تعامل الكفار الصلحاء المرتدين الخارج عن الإسلام، إنما كان تعامل معهم تعامل الذين يظهرون الإسلام. إذن الشيعة مضطرون اضطرارا أكيدا أن يفسروا الردة في حديث الحوض هي الردة عن الإيمان وليست الردة عن الإسلام، لكن هذا سيخرب عليهم أنهم حكموا على الصحابة بأنهم في زمن النبي كانوا منافقين. إذن معناه أن الردة إذا كانت في حديث الحوض هي ردة عن الإيمان، فما قبل حديث الحوض وفي حياة النبي هذا حكم للصحابة بالإيمان، وهذا ينقض على الشيعة قولهم أن الصحابة كانوا منافقين في حياة النبي. أليس علي الكناني كان معنا في حلقات ماضية يريد أن ينفي الإيمان عن أبي بكر من آية الغار؟
صحيح.
يقول لم تنزل السكينة عليه لأنه ليس مؤمن. إذن معناه أن حديث الحوض إذا كانت الردة عن الإيمان أن أبا بكر، يعني لو نسأل علي الكناني السؤال أو غيره، هل الردة في حديث الحوض يدخل فيها أبو بكر أو لا يدخل؟ فإن قال يدخل أبو بكر في حديث الحوض يلزم من ذلك أنه ارتد عن الإيمان، فإذا كان أصلا ليس مؤمن في حياة النبي ما هو الذي ارتد عنه أصلا؟
صحيح.
إذن حديث الحوض يستدل به الشيعة على ردة الصحابة بعد موت النبي، فنسألهم عن حال هؤلاء الصحابة في حياة النبي، فإن كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين إذن بطلت كل الأدلة التي يستدلون بها على نفاق الصحابة في حياة النبي، ومنها استدلالهم على أن أبا بكر الصديق لم تنزل عليه السكينة في حديث الغار إذن ليس مؤمنا. إذا هكذا، وإذا نأتي للسؤال مهم جدا، طرح العلماء قاعدة مهمة جدا وهي كل مؤاخذة على الصحابة بأنهم فعلوا بعد النبي كذا، ومثلا عائشة خرجت على علي، نسألهم سؤال، ما حال عائشة رضي الله عنها قبل أن تخرج على علي؟ هل كانت مؤمنة أم ليست مؤمنة؟ تفضل أخي الحبيب.
نعم شيخنا حبيب. طيب إذا تطرقنا وانتقلنا إلى قاعدة أخرى أيضا فيما يتعلق بقواعد في إيمان الصحابة، القاعدة 15.
القاعدة 15، كل تعليم يوجه إلى الخلفاء بسبب توليتهم من صدر منهم أخطاء لزم أن يطعن في علي بن أبي طالب مثله، لأنه ولا من صدرت منه مخالفة أخطاء. مثلا أبو بكر الصديق، يأتي الشيعة يقول أبو بكر الصديق هذا لا يصلح للخلافة. طيب ليش؟ ليش يا حبيبي؟ قال لأنه يولي أناس، هؤلاء الناس صدرت منهم أخطاء، إذن هذا ليس معصوما، إذن هذا لا يعرف يدير شؤون الدولة. طيب سمعت تمام، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يولي أناس وهو معصوم عندكم يا شيعة، ويعلم الغيب عندكم، وولى أناس سرقوا بات مال المسلمين وحصلت منهم خيانة. إذن لما سألنا الشيعة سؤال، علي بن أبي طالب لما يولي هذا الشخص مع علمه بالغيب يلزم أنه مشارك لهذا؟ أنا يعني مثلا إذا وظفت رجل وأنا أعلم أن هذا الرجل سيسرق بيت مال المسلمين، ألست أنا مشارك له في هذه السرقة؟
طبعا.
ومعاول له؟
طبعا.
إذا كان علي بن أبي طالب معصوم ويعلم الغيب ووظف أناسا، هؤلاء الناس حصلت منهم مخالفات، نحن بالنسبة لنا أهل السنة علي لا يعلم الغيب وليس معصوما، فهو معذور في توليته من حصلت منه مخالفة، لكن الشيء على أي يستطيعون أن يعذروا هذا لأنهم عندهم معصوم. إذا لماذا علي بن أبي طالب ولا أشخاصا هم حصلت منهم أخطاء. إذا عندنا شخصان، أبو بكر ليس معصوم ولا يعلم الغيب، وولى أشخاص حصلت منهم أخطاء. الشيعة يصبون جام غضبهم على أبي بكر الصديق وأنه ليس أهلا للخلافة، ولا كعمر ولا كذلك عثمان، كيف يولي أشخاصا حصلت منهم كذا وكذا وكذا.
نعم.
لما يأتون إلى علي بن أبي طالب، لا، مع أنهم يعتقدون بعصمته ويعتقدون كذلك أنه يعلم الغيب، حتى لو ولى أشخاصا حصلت منهم أخطاء فإنهم لا يلومون علي بن أبي طالب ولا يقولون أنه ليس معصوم، بل يتغاضون الطرف، مع أننا نحن نعذره كما قلنا ولا نطعن فيه حاشا وكلا، فهو صحابي جليل لكنه لا يعلم الغيب وليس معصوما. إذن هنا كل طعن، هذه القاعدة 15،
لا،
كل طعن يوجه إلى الخلفاء بسبب توليتهم من صدر منهم أخطاء لزم أن يطعن في علي، ونحن من باب الإلزام نقول هذا الكلام، من باب الإلزام للشيعة حتى لا يأتي شيعي سواء في حياتنا أو بعد موتنا يقص هذه المقاطع ويقول هم يتنقصون
زي ما حدث مع الأستاذ صابر. يعني هذا المقطع اللي عمالين يروجوه ليل نهار، واخد بال حضرتك، مقطع مجتزأ من هذه الإلزامات. أنا برضو بكرر للسادة المشاهدين، بقول للمشاهدين اللي اتفرج على الفيديو ده، هذا فيديو مجتزأ من مناظرة، ربما تكون هذه المناظرة مدتها ساعة أو ساعة ونص، هو اقتص 30 ثانية دول اللي هو الحجة بالحجة. زي كده ما احنا مثلا نيجي نقول ايه، نيجي نتكلم عن عمر بن الخطاب لما كانوا بيقولوا ان عمر بن الخطاب كسر ضلع الزهرة واسقط جنينها، فالمناظر من الطرف الثاني فيقول له، يعني يقول له اين كان علي بن ابي طالب، هل كان علي بن ابي طالب، يعني طبعا حاشاه، يعني عشان بس ما حدش يكتزل الفيديو ده، هل كان علي بن ابي طالب حاشاه كان جبانا، فهو يسيب كل ده ويقوم راح جاي قصص الحته دي ويقول ايه الحق، ده حسام محي بيقول ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه مثل حاشاه طبعا يقول عليه ان هو جبان، واخد بال حضرتك شيخ خالد، يعني لا بس ده من باب التوضيح بس، يعني
كلها الزامات، فهو ياتي يقص الالزام ويوهم الناس ان هذا كلامنا ضد علي، لا، انما احنا نقول هذا الكلام بناء على الزام الشيعة على عقائدهم الفاسدة تحت اتجاه اهل البيت، والا نحن ننزه علي بن ابي طالب من هذا الكلام ولا يجوز الطعن فيه ولا لمزه، وانما نقول كيف تعاملتم وتتهمون ابا بكر الصديق انه لا يصلح للخلافة لكونه ولا اناسا صدرت منهم اخطاء،
صحيح،
وليس معصوما ولا يعلم الغيب، ولا تعترضون بمثل هذا على علي وحاشاه، نحن نقول على انه ولى اناسا صدرت منهم اخطاء ومخالفات وسرقة لبيت المال، مع انكم تعتقدون ان عليا معصوم ويعلم الغيب. اما بالنسبة لنا نحن كما قلنا قبل نعذره، لكن المشكلة عند الشيعة الذين يقول انه يعلم الغيب ومع ذلك ولى اناسا صدرت منهم مخالفات. القاعدة 16،
نعم،
كل خبر أخبر الله عن رضاه عن الصحابة وأنهم مؤمنين وأن عائشة أم للمؤمنين لا يثبت لهم الإيمان عند الشيعة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يحصل منهم ردة لأنهم غير معصومين. إذن الشيعة يأتون فيقولون كل آية أو حديث حتى لو أخبر الله عن الصحابة أنهم مؤمنين وعن عائشة أنها أم للمؤمنين ورضي الله عن المؤمنين، قالوا هذا ما يصلح دليل على أنهم ماتوا على الإيمان. ليش يا حبيبي؟ لماذا؟ قال لأنهم ليسوا معصومين، يمكن أنهم يرتدون عن الإيمان. يعني أم للمؤمنين، لم يقل الله عن عائشة فقط مؤمنة، سماها أم للمؤمنين. طيب، والصحابة وصفهم الله بالإيمان، قال لك لا يدل. مثلا لما قال الله عز وجل في مناظرة سابقة مع الشيعة، لما استدللت على إيمان الأنصار بقول الله سبحانه وتعالى عن الأنصار، قول الله سبحانه وتعالى والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، وقول الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، لم يقل مؤمنين، وإنما كأنه عبر أنهم سكنوا داخل الإيمان والإيمان محيط بهم من كل جانب. ماذا تتوقع؟ ماذا قال للشيعي؟
ماذا قال؟
قال لي هذا لا يدل على استمرار الإيمان. نعم، هم كانوا مؤمنين في تلك اللحظة، لكن ما الذي يضمن له أنه لم تحصل منهم ردة بعد موت النبي؟ إذن كل آية أو حديث يخبر الله عن الصحابة أنهم مؤمنين أو أنه رضي الله عنه، يأتي الشيعي يخرب هذا بكلمة واحدة. ماذا يقول؟ يقول ما في دليل على أن الإيمان ثبت لهم إلى الموت. نعم، مرحلة زمنية محددة كانوا مؤمنين، لكن هذا الإيمان ليس هناك دليل على أنهم لا يرتدون لأنهم غير معصومين.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، يعني هؤلاء ألم يفكروا أو لم يعقلوا أن الله تبارك وتعالى الذي وصف هؤلاء بالإيمان لو كان مرتدوا، الله تبارك وتعالى يعني مثلا مش هيكون عارف أنهم سيرتدوا؟
يكون كيف ذكر الله لنا أن هؤلاء الصحابة يعني مؤمنين ولم يخبرنا بما سيحصل منهم؟ لكن الأغرب من ذلك أخي الحبيب وهو تكملة القاعدة، وإذا أخبر الله مثلا عن الصحابة أنه حصل منهم عصيان أو أنه حكم بفسق أحد منهم كما قيل يعني في قول الوليد بن عقبة قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الشيعة يتمسكون يقول ما دام أن هذا الصحابي عصى إذا لا يمكن أننا نثبت له الطاعة أو الإيمان. يعني مثلا لو أن واحد من الصحابة أخبر الله أنه رضي عنهم قالوا لا يدل على استمرار الرضا. طيب إذا أخبر الله عن واحد أنه عصى هذا لا يمكن أن يقال أنه تاب، يعني بمعنى أن الإيمان لا يدعون يعني ينازعون في استمراره، وأما المعصية فيثبتونها مستمرة. يعني لو واحد عصى مثلا، نضرب مثال الصحابة مثلا الذين في جبل أحد مثلا نزلوا من جبل أحد وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يمسكون كلمة عصيتم ويقول خلاص عصوا الصحابة يوم أحد، مع أن الله في نفس الآية قال عفى عنهم، فيمسكون العصيان ويجعلون هذا العصيان مستمر إلى موتهم في القبور. طيب ممكن أنه تاب؟ لا، يقول لك أعطني دليل أنه تاب. الإمكان في التوبة ليس واردا عنهم، لكن إمكانية الردة هذه تنقض الإيمان. أظن واضح النقطة دي.
نعم شيخنا حبيب.
الإيمان يبطلون استمراريته، الفضائل يبطلون استمراريتها بحجة أنه يمكن أنه حصل منهم ردة. يمكن لأنهم غير معصومين. إذا الإمكان هذا أبطل ثبوت الإيمان لهم. يقول لك مثل عائشة تقول لها هذه أم المؤمنين، يقول لك ما هو الدليل على أنها استمرت على الإيمان؟ هل هي معصومة؟ تقول ليست معصومة. قال إذا ما دام أنها ليست معصومة إذا احتمال أنها ارتدت. فيجعلون الاحتمال هذا ناقضا للإيمان، ناقضا لما أخبر الله. لكن لما يأتي أن واحد من الصحابة عصى يقول لك لا، ما دام أن الله أخبر أنه عصى لازم يستمر على العصيان حتى يأتي دليل ينقض هذا العصيان. وهذا من التعامل والتناقض مع أصحاب النبي عليه الصلاة،
بالرغم أن الدليل موجود عفى عنكم، يعني بالرغم أن الدليل نفسه موجود لكنهم ينكرونه.
أضرب لك مثال. الشيعة مثلا لما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، جاءت عير من بلاد الشام، ماذا حصل؟ قبل أن يحرم الله الخروج ويوجب على الناس الجلوس في المسجد لسماع الخطبة، بعض الصحابة فكر النبي موجود ويمكن سماع الخطبة منه مرة ثانية، يعني لم يكن سماع الخطبة واجب، فخرجوا من المسجد وذهبوا يتنافسون على العير لأهلها، فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذه الآية مع أنها كانت قبل ذلك لم يكن هناك أمر بالجلوس، الشيعة ماذا يفعلون؟ يجعلون هذا الطعن في دين الصحابة. كيف للصحابة يتركون رسول الله؟ هكذا يقولون، يخطب في الناس ويخرجون إلى الدنيا، إذن هؤلاء لا يريدون إلا الدنيا، إذن هؤلاء لا يريدون إلا كذا، وبدأوا يطعنون فيهم وفي إيمانهم وإسلامهم. مع أن الله مثلا، نأتي إلى آية، قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجر الأنصار، كل مهاجر، هذا عفو عام في آخر حياة النبي في غزوة تبوك. هذه الغزوة بعد إيش؟ بعد ما حصل قصة العير بسنوات، ماذا يفعلون؟ يمسكون بقصة العير ويتناسون قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجر الأنصار، مع أن الآية هذه مع أن خروجهم لم يكن محرما. ما هو الدليل على أنه لم يكن محرما؟ لأن الجلوس لم يكن واجبا قبل ذلك. ما هو الدليل؟ ما في دليل على أنه كان يوجب عليهم، ولو كانوا يعلمون على أنه واجب ما خرجوا. سؤال، هل خرج الصحابة بعد نزول الآية هذه؟ لم يخرج أحد. إذا يجعلون هذه الآية الكريمة قادحا في عدالة الصحابة، ويتناسون الآيات الواضحة الجليات التي تقول الله، يقول الله لقد تاب الله، وكأنهم لا يسمعونها وكأنهم لا يقرؤونها. إذا أي مخالفة تحدث من صحابي معين يمسكوها في حياته إلى آخر يوم ولا يشطبوها. وأي إيمان وأي حتى لو جاء العفو حتى لو غفر الله حتى وحتى ما يمكن المؤاخذة مستمرة لو جاء ألف عفو. وإذا جاء الإيمان وثبت الإيمان هذا لا يمكن أن يستمر لأنه يمكن أن يحصل منه رجوع.
يقول لك اديني الدليل أو أعطيني الدليل على استمرارية هذا الإيمان.
إن مع أن الله نص على الإيمان المفروض هو يعطينا الدليل على عدم الإيمان على نفي الإيمان. لا الإمكان العقلي يقول لك ما دام يمكن لأنه يسألك سؤال مثلا يقول لك لو أخذنا مثال عمار بن ياسر مثلا عمار بن ياسر مثلا هل هو معصوم؟ سؤال ليس معصوم
ليس معصوما.
هل يمكن أن يرتد؟ يمكن يرتد.
لا.
هل نثبت له الردة؟ لا حاشا وكلا. إذا كانت إمكانية الردة تثبت تبطل الإيمان وتثبت الردة ما بقي أحد على الإيمان من الصحابة وإنما يبقى المعصوم فقط. يعني يلزم من ذلك إلغاء إيمان الصحابة كلهم يلزم إلغاء إيمان الصحابة بل عندما يأتون إلى الصحابة الذين بشرهم ماذا يقولون؟ يقول لا يمكن النبي أن يبشر أحدا بالجنة. ليش؟ قالوا لأن تبشيره بالجنة وهو غير معصوم هذا يستدعي إغراءه بالمعصية لأنه غير معصوم. طيب لكن لما يأتي إلى عمار بن ياسر وغيره عادي يبشره بالجنة وليس هناك أي مشكلة ولا يغريه بالمعصية. إذن لما يأتي إلى أبي بكر إلى العشر المبشرين بالجنة غير علي ويبطل هذا الحديث ويقول لا يصلح تبشيرهم بالجنة ما هي العلة حبيبي؟ ليش؟ قال لأن تبشيرهم بالجنة تبشير غير المعصوم بالجنة قالوا يغريه بالمعاصي ويجعله يتكل على هذه البشارة وهو غير معصوم. أيضا القاعدة السابعة عشرة كل خطأ يحصل في عهد الولاة الذين ولاهم كل خطأ يحصل من الولاة الذين ولاهم الخلفاء الثلاثة يعتبر هذا طعنا في صلاحية الخلفاء الثلاثة. وإذا صدر خطأ من علي بن أبي طالب أو الحسن لا يعتبر طعنا في علي بن أبي طالب أو الحسن وإنما يعتبر طعنا في العامل أو ينسب الخطأ إلى معاوية أنه سبب فساد عمال علي بن أبي طالب أو الحسن. مثلا لو أن أبا بكر أو عمر هذه قريبة من الأولى لكنها نوع ثاني.
لا
أبو بكر وعمر وعثمان يعني لو افترضنا مثلا أن عثمان بن عفان في زمنه ولا على الكوفة أو على منطقة من المناطق عامل معين هذا العامل شرب خمرا ماذا يفعلون؟ يأتون في شرب الخمر هذا وينسبون هذا الخطأ للذي ولاه
عثمان
لذلك العامل
ها.
إلى عثمان أي عامل من العمال ولاه عثمان فكل خطأ يصدر من هذا العامل سببه من؟
عثمان
سببه الذي ولاه وكل خطأ يصدر من عمال علي أو من عمال حسن إما ينسبه إلى ذلك العامل أما علي ليس له أي علاقة بالموضوع أو ينسبونه إلى معاوية. يعني مثلا نأتي نسأل سؤال ما هو السبب أن علي بن أبي طالب كان بعض الناس يهربون منه إلى معاوية؟ قال لا هؤلاء اشتراهم معاوية بالمال. ما هو السبب مثلا أن عبيد الله بن عباس أخو عبد الله بن عباس هرب من جيش الحسن وتركه وذهب إلى معاوية؟ قالوا قد اشتراه معاوية بالمال. نسأل سؤال أليس الحسن معصوم؟ أليس يعلم الغيب عند الشيعة طبعا فلماذا ولى عبيد الله على الجيش وهو يعلم أنه سيهرب ويتسبب نكسة للجيش؟ نعم تفضل.
نعم شيخنا حبيب. طيب فيما القاعدة الثامنة عشر فيما يتعلق بقواعد أيضا في إيمان الصحابة
أيضا القاعدة الثامنة عشرة كل خطأ حصل في أيام الخلفاء الثلاثة يجعل الشيعة سببه الخلفاء الثلاثة لا الرعية وكل خطأ في خلافة علي والحسن سببه الرعية لا سببه الرعية لا علي ولا الحسن. يعني مثلا نأتي إلى زمن الخلفاء الثلاثة الخطأ هنا يتحمل الهرم رأس السلطة. يعني أي شيء أي مشكلة أي خطأ في زمن خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان المسؤول المتسبب عن هذا الخطأ هو رأس الدولة
رأس السلطة
رأس السلطة. لو أن ماذا يقول الشيعة؟ لو كان علي هو الحاكم لكان الوضع مختلفا لكان الناس في ما حصل هذا أي خطأ فيقول لو كان علي هو الموجود في رأس السلطة ما حصلت هذه الأخطاء كلها. طيب تعال معنا إلى زمن علي بن أبي طالب حصلت قتال وحصل ونحن لا نحمله حصل قتال وحصل خلاف، قالوا لا لا لا، أصلا كل خطأ يتحمله الرعية، كل خطأ يتحمله الشعب، أما علي ليس له علاقة أبدا. إذن لماذا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان كل خطأ يتحمله الرئيس والحاكم والخليفة والإمام، وكل خطأ في شعب علي وفي دولة علي ليس لعلي علاقة بالموضوع وليس له أي صلة بالموضوع، وإنما الخطأ من الرعية وليس للحاكم في أي ذه؟ هذا يدل على التناقض في التعامل مع الخلفاء الراشدين. نعم.
أنت تعرف يا شيخ، أنت يعني فكرتني بإيه؟ بإسقاط ربما طبعا مع فارق التشبيه، يعني الشيعة لما جم وقال لك برضك ادونا حكم العراق وشوفوا احنا هنعمل لكم العراق ازاي وسلمونا الحكم، سنين كانوا بيصدعوا دماغنا، سلمونا الحكم، سلموا الحكم للشيعة وشوفوا الرخاء والازدهار هيكون شكله عامل ازاي، ولما استلموا الحكم وخلوا البلد دمار وخراب قالوا ايه؟ قالوا لا ده مؤامرة خارجية، قال لك لا ده هو الشعب هو اللي حاله كده، قال لك ده الكل متآمر علينا، دي مؤامرة صهيونية. فطبعا مع فارق التشبيه يعني ذكرني بهذا الإسقاط على أرض الواقع في عصرنا الحالي الآن.
نعم، يقول في حق علي كذلك، علي لم يمكن، علي كان عليه حرب، كان ضغوط، مع أننا نحن نقول نعم حصلت في زمن علي، لكن إن كنتم تعذرون علي بن أبي طالب فأعذروا الخلفاء من باب أولى. أليس أبو بكر الصديق حصل في زمنه ردة فقضى عليها، وحصل في زمنه كذا ثم فتح يعني دولتين عظيمتين عمر الخطاب، لكنهم لا يعذرون أبا بكر وعمر أي عذر أبدا، وأما نحن فنعذر الجميع ونترضى عن الجميع ونحب الجميع.
نعم. طبعا القاعدة التالية يا شيخنا،
القاعدة التاسعة عشرة، كل طعن في الصحابة في إخفائهم ولاية علي يلزم منه الطعن في أئمة الشيعة الذين هم مكلفون بتبليغ الدين، ومع ذلك استخدموا التقية وكتموا ولايتهم. الشيعة مثلا يأتون إلى الصحابة ويطعنون في الصحابة ويقولون هؤلاء الصحابة كتموا ولاية علي بن أبي طالب، مع أن الصحابة حتى لو بلغوا ولاية علي الشيعة يدعون على أنه لا يبلغ الدين إلا معصوم ولا يؤخذ الدين إلا من أهل البيت. طيب هؤلاء الصحابة الذين طعنتم فيهم وكفرتموهم على أنهم لم يبلغوا ولاية علي، طيب سؤال، هل علي بلغ ولاية نفسه؟ قالوا لا، علي استخدم التقية. هل الحسن بلغ ولاية نفسه؟ استخدم التقية. هل الحسين بلغ ولاية نفسه؟ استخدم التقية. هل جعفر الصادق استخدم التقية؟ إذن يكفرون الصحابة لعدم لكتمانهم أو لعدم تبليغهم ولاية علي ولا يطعنون في علي، مع أن علي هو المعصوم وهو المأمور بتبليغ الدين وهو لا يؤخذ الدين إلا منه والإمام إمامته، ومع ذلك يعذرون عليا لأنهم لم يبلغ ولاية نفسه ويكفرون الصحابة أنهم كتموا ولاية علي. إذن هؤلاء مع أنهم عند الشيعة الصحابة ليسوا مأمورين بالتبليغ، ولو بلغوا لا يؤخذ الدين منهم والدين محصور على الإمام المعصوم، وهذا من الأشياء العجائب والغرائب. إذن كل طعن في الصحابة لأنهم كتموا ولاية علي يلزم الطعن في كل من كتم الولاية، سواء كان علي بن أبي طالب أو لم يكن علي بن أبي طالب. إذن لابد أن يجري القانون على الكل.
أنت هنا شيخنا سلطت الضوء برضو على نقطة مهمة جدا، وهي مسألة لو أنكم يا شيعة لو أن الصحابة كانوا بلغوا ولاية علي بن أبي طالب، هل كنتم ستقبلون هذا التبليغ من الصحابة؟ إذا كان أنتم من الأساس أصلا تكفروهم، فهل كنتم تقبلون هذا من الصحابة؟
سيأتي القاعدة التي بعد هذا للكلام على هذه النقطة بعينها بإذن الله
إن شاء الله.
طيب القاعدة العشرون، كل طعن في الصحابة بسبب كتمانهم لبلاغ شيء من الدين يلزم منه بطلان حصر بلاغ الدين في المعصوم، وإذا كان بلاغ الدين محصور في المعصوم بطل الطعن في الصحابة لأنهم أخفوا الدين. إذن هنا السؤال، إذا كان يطعن في الصحابة لأنهم لم يبلغوا شيء من الدين، إذن يلزم منه على أن تبليغ الدين ليس محصورا على الأئمة، وإذا كان تبليغ الدين محصور على الأئمة إذن هؤلاء ليسوا مكلفين أصلا، ولماذا تطعنون فيهم؟
صحيح.
لأن الله ورسوله حصر التبليغ في هذا، إذن هذا ليس ملزم بالتبليغ أصلا، لماذا يعذبه الله أصلا حتى لو بلغ ما هو مأمور التبليغ؟ إذن أي طعن في الصحابة لكونهم لم يبلغوا الدين يبطل على الشيعة القاعدة هذه، وهي أن تبليغ الدين محسوب الأئمة ولا يؤخذ الدين إلا من الأئمة. إذا كنتم تطعنون في الصحابة لأنهم لم يبلغوا الدين، هذا اعتراف ضمني منكم على أن الصحابة مأمورون بتبليغ الدين وأن تبليغ الدين ليس حصرا على الأئمة. نعم.
طيب القاعدة اللي بعد كده تفضل.
نعم. القاعدة 21، كل طعن في الصحابة أنهم أخفوا شيئا من الدين فيلزم منه أن الصحابة يؤخذ منهم الدين إذا بلغوا، وأنه ليس مطعونا فيهم طعنا يمنع أخذ الدين عنهم. إذا هؤلاء الصحابة إذا كنت، هذه هي القاعدة التي أشرت إليها يا أخي الحبيب. إذا كنتم تطعنون في هؤلاء الصحابة لأنهم لم يبلغوا، يلزم منه أنهم لو بلغوا لوجب أخذ الدين منهم، وأنهم عندهم صلاحية لتبليغ الدين، وأنهم ليس مقدوح فيهم. وإذا كان مقدوح فيهم أصلا ومطعون فيهم فلا يؤخذ الدين منهم حتى لو بلغوا، فضلا على أنه يطعن فيهم أنهم لم يبلغوا الدين. إذا كنتم تطعنون في الصحابة أنهم لم يبلغوا الدين ولم يبلغوا ولاية علي بن أبي طالب، هذا اعتراف ضمني بعدالة الصحابة واعتراف أنهم أهل لأخذ الدين عنهم، لأنهم لو بلغوا الدين لوجب أخذ الدين منهم. إذا هذا اعتراف ضمني أن الصحابة لو بلغوا الدين معناه أنهم ليس مطعون في عدالتهم، وأنه يؤخذ الدين منهم، وأنهم أهل لأخذ الدين عنهم. إذا بطل كل الاتهامات التي يتهم بها الشيعة الصحابة أنهم مطعون في عدالة، بل يعترضون علينا نحن، يقول لنا كيف تأخذون الدين من صحابة مطعون فيهم؟ طيب وأنتم لماذا تطعنون فيهم أنهم لم يبلغوا الدين؟ إذا طعنكم فيهم أنهم لم يبلغوا الدين دليل على بطلان قولكم أنه لا يؤخذ منهم الدين. إذا إما أن تختاروا أن هؤلاء الصحابة مطعون فيهم ولا يؤخذ الدين منهم، إذا بطل الطعن فيهم أنهم لم يبلغوا، وبطل الطعن فيهم أنهم كتموا. لا يمكن الأكل كما يقال عندنا باللغة الدارجة، الأكل بالجهلتين ما يصلح. تطعنون فيهم أنهم لم يبلغوا الدين، ثم تأتون تطعنون فيهم أنهم لا يصلح أخذ الدين منهم. إما أن تمسكوا واحدة وإما أن تمسكوا الأخرى. أما أن تشتغلوا طعن في الصحابة من الجهتين ما يمكن. يطعنون فيهم أنهم أخفوا الدين وكتبوا الدين ولم يبلغوا الدين، ثم يأتون مرة ثانية يطعنون فيهم أنهم ليسوا أهلا لأخذ الدين، وأن الدين لا يؤخذ منهم، وأنه مطعون فيهم ولا يصلح أخذ الدين منهم. هل يصلح هذا الكلام؟ لا يمكن عاقل أن يقبل مثل هذا.
لا، وإضافة أيضا إلى ذلك أيضا، يعني أن المسؤولين عن تبليغ الدين أنفسهم لم يبلغوا، يعني لا علي بن أبي طالب ولا الحسن ولا الحسين، لا مفيش حد فيهم بلغ الدين. طب هم لماذا لم يغضبوا من علي بن أبي طالب لكنهم غضبوا من الصحابة اللي هم أساسا مش ملزمين بتبليغ الولاية؟
أحسن. إذن عندنا، شوف، هل ترى القلمين اللذين بيدي؟
نعم شايف.
هذا الصحابة وهؤلاء الأئمة. الصحابة هؤلاء في عقيدة الشيعة هؤلاء لا يصلح أخذ الدين منهم، وليسوا مأمورين بالتبليغ، ومطعون في عدالتهم، ولو بلغوا لا يؤخذ منهم الدين، ومع ذلك يطعنون فيهم أنهم لم يبلغوا الدين وكفروا بعدم تبليغ الدين. تعال معنا إلى الأئمة. هؤلاء الأئمة هم المكلفون بتبليغ الدين، والإمامة إمامتهم، وهم المعصوم من أجل تبليغ الدين، وهم محصور بلغ الدين عليهم دون غيرهم، ومع ذلك كتموا الدين وهم مأجورون عند الله على كتمان الدين. رواه الرواية: يا سليمان إنكم على دين، من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. معناه أن كتمان الأئمة للدين يسبب لهم العزة والشرف والفضل والمكانة والمنزلة والأجر العظيم. نعم
نعم شيخنا. القاعدة التالية، القاعدة 22.
القاعدة 22، كل دليل يستدل به الشيعة لإثبات إيمان أبي طالب إلا كان هذا دليلا على إيمان الصحابة. يعني مثلا لو سألت الشيعة سؤال، هل أبو طالب، أبو علي رضي الله عن علي بن أبي طالب، هل أبوه كان مؤمنا أبو طالب أم كان كافرا؟ يصر الشيعة على أنه ليس كافرا وإنما هو مؤمن، بل بعضهم جعله وصيا، بل بعض المتأخرين من الشيعة ألف كتابا في نبوة أبي طالب، يعني جعله نبي، بل صاحب كتاب ليالي بيشارة قال: لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي طالب في كفة لرجح إيمان أبي طالب. لكن محورية، لو سألتم سؤال، ما هو الدليل الذي يثبت أن أبا طالب كان مؤمنا مع أنه لم ينطق بالشهادة وجاء في كتاب الكافي أنه أظهر الشرك وأسر الإيمان؟ محور ما يدور عليه أدلة الشيعة لإثبات إيمان أبي طالب دليل ثلاثة أدلة. الدليل الأول على أن من أولاده من هو إمام، فلا يمكن أن يكون أبو الإمام كافر، لأنه سيكون متولد من نجاسة، لأنه نطفة، يعني الكافر نجس، فيلزم أن تكون نطفته نجسة، فيلزم أن علي خلق من نطفة نجسة، هذا معنى كلامهم. لن نناقش هذا لأنه يلزم عليه أمور أخرى.
لا.
يلزم عليه إيمان أبي بكر الصديق وما إلى ذلك، لأنه أبو لجعفر الصادق، وإن كان هذا فيه شيء لكن سنأتي إليه. طيب الدليل الثاني من أدلتهم قالوا على أن فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب هي مؤمنة وهي أم علي، قالوا لا يمكن أن يبقي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أسد زوجة لأبي طالب وهو كافر. يا سلام، إيش تقولون؟ قالوا نعم، تزوج وبقاؤه مع فاطمة بنت أسد وهي مسلمة باتفاق الكل، لو كان كافرا ما أبقاه النبي مع امرأة كافرة، مع امرأة مسلمة وهو كافر.
نعم.
فنقول إذا يلزم على أن عثمان بن عفان مؤمن، لأنه تزوج ليس زوجة واحدة، بنتي النبي، فكيف يزوجه وهو كافر؟ ويلزم أن عمر مسلم لأنه تزوج أم كلثوم بنت علي. إذن هذا الدليل الأول الذي استدلتم به لإيمان أبي طالب رجع عليكم عكسيا، فيه إثبات إسلام عمر وفي إسلام عثمان، لأنه إذا كان الزواج هو دليل الإسلام ثبت إسلام عمر وإيمانه وثبت إيمان عثمان مرتين. أيضا الدليل الثالث الذي يستدلون به على إيمان أبي طالب أنه ناصر النبي وأيده، ولا يمكن أن الذي ناصر النبي ويؤيده أن يكون كافرا، واستدلوا بقول الله عز وجل والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، مع أن هذه الآية الكريمة نزلت في الأنصار، سرقوها من الأنصار ووضعوها لأبي طالب وكفروا الأنصار. شوف، كفروا الأنصار كفروا الأنصار وأخذوا الآية حق الأنصار لإثبات إيمان أبي طالب. يا سبحان ربي. إذا كانت النصرة هي الدليل الإيمان، فالأنصار سماهم الله في القرآن أنصارا، هل ستثبتون لهم الإيمان؟ لا. والذين آووا ونصروا والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم كلها سماهم الله، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، سماهم الله أنصار، ومع ذلك لا يثبتون لهم الإيمان بل يثبتون لهم الكفر والنفاق. إذن كل دليل، نرجع إلى الأصل، كل دليل يستدل به الشيعة على إسلام أبي طالب وإيمانه إلا كان هذا الدليل
على إيمان الصحابة. نعم.
القاعدة الثالثة والعشرون،
تفضل.
كل دليل يستدل به الشيعة على كفر الصحابة إلا وهو يضرب الدليل الذي قبله الذي استدل به على تكفير الصحابة، هذا دليل منطقي. يعني مثلا نأتي إلى حديثين اثنين، الحديث الأول رزية الخميس، هذا الحديث رزية الخميس يقول الشيعة أنه حصل أن الصحابة ارتدوا قبل موت النبي عليه الصلاة بخمس أيام، لأن هذا مرض النبي يوم الخميس وتوفي يوم الاثنين، خميس وجمعة وسبت أحد اثنين. قالوا إذن لما اجتمع الصحابة في حجرة النبي قال الشيعة أنهم اتهموا النبي وعارضوا النبي فكفروا بذلك. إذن سؤال، ما كان حالهم قبل رزية الخميس؟ إذا كانوا إنما كفروا يوم رزية الخميس معناه أنهم كانوا قبل ذلك مؤمنين، وإذا كانوا كفر قبل رزية الخميس معناه أنه ما حصل شيء جديد يوم رزية الخميس. بل إن حديث رزية الخميس يثبت على أن الصحابة الذين كانوا داخل الحجرة لم يكونوا ضلالا، لأنه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم لن تضلوا. لو كانوا ضلال كان النبي سيقول لهم أكتب لكم كتابا لتهتدوا. يعني لو أن عندك شخصين، واحد ضال وواحد مهتدي، فأردت أن تكتب الكتاب للمهتدي كيف ستعبر؟ كيف تقول أكتب لك كتابا لألا تضل؟
صحيح،
مهتدي الآن. لكن لو أنك أردت أن تكتب كتابا
شيخنا، الصوت معلش قطع.
أيوة، حديث الحوض. نعم تفضل.
لا، الصوت قطع، بتقول لو أردت أن أكتب كتابا للضال.
لو أردت أن أكتب أكتب كتابا للضال أقول له أكتب لك كتابا لتهتدي
مش
لا تضل.
صحيح.
إذا الإنسان المهتدي أقول له أكتب لك كتابا لئلا تضل، يعني هما هو ليس ضالا لكن أخاف أن يضل في المستقبل، فأقول له أكتب لك كتابا لئلا تضل لأنه مهتدي الآن.
صحيح.
وإذا كان الرجل ضال أقول له أكتب لك كتابا لتهتدي. إذن ماذا قال النبي يوم رزية الخميس؟ قال أكتب لكم كتابا لا تضلوا
لن تضلوا.
إذن معناه أن في تلك اللحظات كانوا مهتدين ولم يكونوا ضالين. إذن هذا الحديث يثبت هداية الصحابة في تلك اللحظة وينسف كل تلك الأدلة التي استدلوا بها قبل ذلك على أن الصحابة كانوا ضلالا ومنافقين ومرتدين. نأتي الآن إلى حديث الحوض. عندنا حديثان أساسيان يستدل بهما الشيعة على تكفير الصحابة، حديث رزية الخميس وحديث الحوض. حديث رزية الخميس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة قال النبي قوموا عني، لا يعني لم يكتبوا، واحد يقول وهو عمر يقول غلبه الوجع والثاني يقول اكتب لكم كتاب، فقال النبي قوموا عني. ماذا قال الشيعة؟ أخذوا كلمة قوموا عني قالوا فطردهم النبي، ثم استدلوا من القرآن قالوا إذن هذا طردهم هذا دليل على عدم إيمانهم، هكذا قال الشيعة. طيب ما دليلكم؟ قالوا لأن الله يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم ولا تطرد الذين آمنوا، قالوا إذن هذا الدليل على عدم إيمانهم. تمام جميل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان طرد هؤلاء لعدم إيمانهم، تعالوا معنا إلى حديث الحوض. حديث الحوض، هل هؤلاء الذين طردهم النبي في حياته يدخلون في حديث الحوض؟ قالوا نعم. طيب سؤال، أليس النبي لما الملائكة قالت طردتهم عن الحوض ماذا قال النبي؟ قال أصحابي أصحابي، يعني النبي عارض طردهم من قبل الملائكة في بداية الأمر وقال أصحابي أصحابي. لو كان النبي طرد أولئك في حياته لعدم إيمانهم هل سيعترض على طردهم مرة ثانية؟ لا يمكن.
سمعني يا أخي الحبيب. سمعت شيخنا الحبيب، سمع.
إذا كان النبي طردهم في حياته لعدم إيمانهم وهم نفس الأشخاص جاءوا يوم القيامة فالملائكة تطردهم الحوض، ماذا يقول النبي؟ يقول أصحابي أصحاب. لا تطردهم.
نعم.
ماذا قالت له الملائكة؟ قالت لا تدري ما أحدثوا بعدك. لو كان الحدث هذا في زمن النبي كان المفروض أن تقول له الملائكة أنت تدري أنك طردتهم، صح ولا لا؟
صحيح.
لو كان سبب ردتهم هو طرد النبي لهم كان المفروض أن تقول الملائكة لرسول الله ليش نسيت؟ أما كنت أنت طردتهم من الغرفة لكونهم أحدثوا ولم يؤمنوا بإمامة علي؟ لكن ماذا قالت الملائكة؟ قالت أحدثوا بعدك. إذن هذا الإحداث غير الإحداث الذي كان في زمن النبي.
نعم.
إذن حديث الحوض ينسف استدلال الشيعة برزية نعم. الخميس من القواعد. والعجيب أن الشيعة يدخلون عمر بن الخطاب وأبو بكر وعمر في حديث الرزية
نعم.
ويدخلونهم في نفس اللحظة في حديث الحوض،
يكفرونهم
من هنا ويكفرونهم من هنا، وهذا شيء غريب عجيب.
طيب واحنا وصلنا الان لختام هذه الحلقه، انا اشكرك شكرا جزيلا فضيله الشيخ خالد الوصابي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه، اشكرك شكرا جزيلا.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك شيخنا الحبيب. كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه، لكم مني ارق التحيه باذن الله تعالى، سالتقي مع حضراتكم بعد ساعه وحلقه جديده من برنامج منبر صفا، فتابعونا.